الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأرسلنا كتاب الأدب المفرد للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في باب الحياء. وفيه قال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور عن ردعي بن حراش قال حدثنا أبو مسعود عقبة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. حديث صحيح. وبه قال: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أفضلها لا إله إلا الله، وأدنى إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. حديث صحيح، أخرجه المصنف في إمام الصحيح ومسلم والنسائي والترمذي فيه وأبو داود وابن ماجه في السنة. وفي قال: حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي عتبة مولى أنس قال: سمعت أبا سعيد قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. وفي قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وابن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة مولى أنس بن مالك عن أبي سعيد الخدري مثله. قال أبو عبد الله: فقال غندر وابن أبي عدي مولى أنس. شرح الحديث: إنه لم يكن يواجه أحدا بما يقرأه، بل يتغير وجهه فيفهم أصحابه كراهية ذلك كما مر في الباب. وبه قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني يحيى بن سعيد بن العاص أن سعيد بن العاص أخبره أن عثمان وعائشة حدثاه أن أبا بكر استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراش عائشة لابسا مرقع عائشة، فأذن لأبي بكر وهو كذلك، فقضى إليه حاجته ثم انصرف. ثم استأذن عمر رضي الله عنه فأذن له وهو كذلك فقضى إليه حاجته ثم انصرف. قال عثمان: ثم استأذنت عليه فجلس وقال لعائشة: اجمعي إليك ثيابك. قال: فقضيت إليه حاجتي ثم انصرفت. قال: فقالت عائشة: يا رسول الله، لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما فزعت لعثمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عثمان رجل حيي، وإني خشيت إن أذنت له وأنا على تلك الحال ألا يبلغ إلي في حاجته. حديث صحيح، أخرجه مسلم في فضائل. وبه قال: عددنا إبراهيم بن موسى قال عددنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت البناني عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان الحياء في شيء إلا زانه، ولا كان الفحش في شيء إلا شأنه. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يعد أخاه في الحياء فقال دعه فإن الحياء من الإيمان. وبه قال حدثنا عبد الله قال حدثني عبد العزيز بن أبي سلمة عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يعاتب أخاه في الحياء حتى كأنه يقول أضربك، فقال دعه فإن الحياء من الإيمان. وبه قال حدثنا أبو الربيع قال حدثني إسماعيل قال حدثني محمد بن أبي حرملة عن عطاء وسليمان بن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر رضي الله عنه فأذن له كذلك فتحدث، ثم استأذن عمر رضي الله عنه فأذن له كذلك، ثم تحدث، ثم استأذن عثمان رضي الله عنه فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه. قال محمد ولا أقول في يوم واحد. فدخل فتحدث، فلما خرج قال قلت يا رسول الله، دخل أبو بكر فلما تهش ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهش ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك. قال ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة؟ باب ما يقول إذا أصبح. وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عمر عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله كله لله لا شريك له لا إله إلا الله وإليه النشور. وإذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله والحمد كله لله لا شريك له لا إله إلا الله وإليه المصير. والحديث أخرجه الشيخ الألباني في المفرد في أدب المفرد حديث ضعيف. باب من دعا في غيره من الدعاء. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة قال أخبرنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم خليل الرحمن تبارك وتعالى. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم جاءني الداعي لأجبت، إذ جاءه الرسول فقال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن ورحمة الله على لوط إن كان لا يأوي إلى ركن شديد، إذ قال لقومه لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فما بعث الله بعده من نبي إلا في ثروة من قومه. قال محمد الثروة الكثرة والمناعة. باب الناخلة من الدعاء. وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد قال كان الربيع يأتي علقمة يوم الجمعة فإذا لم أكن ثمة أرسلوا إلي، فجاء مرة ولست ثمة، فلقيني علقمة وقال لي: ألم تر ما جاء به الربيع؟ قال: ألم تر أكثر ما يدعو الناس وما أقل إجابتهم؟ وذلك أن الله عز وجل لا يقبل إلا الناخلة من الدعاء. قلت: أوليس قد قال ذلك عبد الله؟ قال: وما قال؟ قال: قال عبد الله: لا يسمع الله من مسمع ولا من مراء ولا لاعب إلا داع دعاه يثبت من قلبه. قال: فذكر علقمة. قال: نعم، والحديث صحيح الإسناد. باب ليعزم الدعاء فإن الله لا مكره له. وبه قال: حدثنا محمد بن عبيد الله قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا أحدكم فلا يقول إن شئت، وليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا يعظم عليه شيء أعطاه. وبه قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا إسماعيل بن عبيدة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم في الدعاء ولا يقول: اللهم إن شئت فأعطني، فإن الله لا مستكره له. فينبغي الاجتهاد في الدعاء والإلحاح فيه راجيا إجابته غير قانط، ولا يحسب إساءة أدب، ولا ينظر إلى تقصير نفسه، فإن الله أجاب دعاء شر خلقه حين قال: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، أي إبليس. باب رافع الأيدي في الدعاء. وبه قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا محمد بن فليح قال: أخبرني أبي عن أبي نعيم وهو وهب قال: رأيت ابن عمر وابن الزبير يدعوان يديران براحتين على الوجه. والحديث ضعيف كما قال الشيخ الألباني رحمه الله. وبه قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها زعم أنه سمعه منها أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو رافعا يديه يقول: إنما أنا بشر فلا تعاقبني، أيما رجل من المؤمنين أذيته أو شتمته فلا تعاقبني. في حديث صحيح لغيره أخرجه أحمد. وقال الحافظ: صحيح الإسناد. وفي طريق له عن عائشة: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في رداء فاستقبل القبلة وبسط يديه فقال: اللهم إنما أنا بشر. الحديث. وعنها: دخل رجلان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلماه بشيء فأغضبهما فسبهما ولعنهما، فلما خرج قلت له فقال: أو ما علمت ما شردت عليه ربي؟ قلت: اللهم. الحديث. قلت: لكن ليس عند مسلم رفع اليدين، وقد ذكره الحافظ بالفتح من طريق المؤلف، وقال: وهو حديث صحيح الإسناد وفيه نظر، لمجال الآن لبيانه، وإنما صحته أنا لغيره كما ترى دار التصديق. وبه قال: حدثنا علي قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قدم الطفيل بن عمرو الدوسي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: يا رسول الله، إن دوسا قد عصت وأبت فادعوا الله عليها. فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة ورفع يديه، فظن الناس أنه يدعو عليه، فقال: اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. حديث صحيح أخرجه الشيخ. شرح الحديث: لما رجع طفيل بن عمرو الدوسي من وفادته إلى قومه في ليلة مطيرة ظلمة حتى نزل شروق، وهي قرية عظيمة لدوس فيها منبر، فلم يبصر أين يسلك، فأضاء له نور في طرف صوته، فشهر الناس ذلك وقال: أنار على القدوم ثم على شروق لا تطفأ. ولما رجع إلى أهله بنور في رأسه صوته، دنت منه زوجته فقال لها: إليك عني، فلست منك ولست مني. قالت: لما بأبي أنت وأمي؟ فقال: فرق بيني وبينك الإسلام. فقالت: ديني دينك. فقال لها: اذهبي إلى منبع ما يقال له حمى ذي الشرق فتطهري منه، وكان ذوي الشر صنما لدوس. فقالت: بأبي وأمي أخشى على الصبية من ذي الشر شيئا. فقال: أنا ضامن لك. فذهبت واغتسلت، ثم جاءت فعرض عليها الإسلام فأسلمت، ودعا قومه إلى الإسلام فاستجاب له نحو 80 رجلا، فقدم بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر. فلما فتح الله مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له طفيل: يا رسول الله، ابعثني إلى ذي الكفين صنم عمرو بن همامة حتى أحرقه. فجعل طفيل يوقد عليه النار ويقول: يا ذا الكفين، لست من عبادك ميلادنا أقدم من ميلادك حشوت النار في فؤادك. وبه قال: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس قال: أحيط المطر عاما، فقام بعض المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقال: يا رسول الله، أحيط المطر وأجدبت الأرض وهلك المال. فرفع يديه وما يرى في السماء من سحابة، فبدى يديه حتى رأيت بياض إبطيه يستسقي يالله. فما صلينا الجمعة حتى أهم الشاب القريب الدار الرجوع إلى أهلي، فدامت جمعة. فلما كان الجمعة التي تليها فقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت واحتبس الركبان. فتبسم لسرعة ملالة ابن آدم وقال بيده: اللهم حوالينا ولا علينا. فتكشطت عن المدينة. وبه قال: حدثنا أصلت قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها أنه سمعه منها أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو رافعا يديه يقول: اللهم إنما أنا بشر فلا تعاقبني، أيما رجل من المؤمنين أذيته أو شتمته فلا تعاقبني. في حديث صحيح لغيره رجو أحمد. وبه قال: حدثنا عارم قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عجاج الصواف عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن الطفيل بن عمرو قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لك في حصن ومناعة حصن دوس. قال: فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذخر الله للأنصار، فهاجر الطفيل وهاجر معه رجل من قومه، فمرض الرجل فباجر أو كلمة شبيهة بها، فحب إلى قوم فأخذ مشقصا فقطع ودجيه، فمات. فرآه الطفيل في المنام قال: ما فعل بك؟ قال: غفر لي بهجرتي من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما شأن يديك؟ قال: فقيل: إن لا نصلح منك ما أفسدت من يديك. قال: فقص الطفيل على النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ولوالديه فاغفر. ورفع يديه. حديث ضعيف. أبي قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز ابن صهيب عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من الهرم، وأعوذ بك من البخل. شرح الحديث: التثاقل عما لا ينبغي التثاقل عنه، وقد ذم الله المنافقين لتثاقلهم عن الأمر المحمود مع وجود القدرة عليه بقوله: تثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، وبقوله: إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فمن كان به كسل من جهة تعب أو مرض أو ضعف أو كبار فلا يدخل في الذم. وبه قال حدثنا خليفة ابن خياط قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر عن يزيد بن الأصم قال أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آل محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.